Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ صالح محمود المحامي. نتناول معه إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قوات الدعم السريع والجيش بمبادرة أمريكية سعودية بجدة اليوم. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح.
أهلا وسهلا أستاذ صالح،
ومرحبا
كل المستمعين.
أستاذ صالح، يعني اليوم فجرا تم التوقيع على اتفاق مبادئ ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الطرفين المتحاربين الآن في السودان. ما هو يعني تقييمك لهذا الاتفاق؟
طيب، أولا يمكن بصورة عامة نقول الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى أنه هذا الاتفاق مسمى باتفاق إعلان المبادئ هو اتفاق منقول بالحرف من نصوص القانون الدولي، يعني بروتوكولات جنيف والقانون الدولي الإنساني وقانون يعني القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذه النصوص من القانون الدولي هي ملزمة لأطراف أي صراع حتى بدون أن يتم التوقيع عليه بمثل هذه الطريقة التي أريد بها أن تكون اتفاقية في جدة. يعني هي نصوص ملزمة لأي أطراف متحاربة عليها أن تلتزم بما ورد في هذه النصوص، من بينها طبعا بطبيعة الحال احترام الحقوق المدنية وأيضا حياة المواطنين المدنيين في خضم الصراع، وتجنب أيضا يعني انتهاك الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948، وضيفت إليها طبعا بروتوكولات يعني جنيف اللي تتحدث عن وضع المدنيين أثناء الحرب، وأيضا بخصوص معاملة الأسرى. أيضا هناك التزام بفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإغاثات والاحتياجات الضرورية، وعدم التعرض لمؤسسات التي تقدم العلاج للمستشفيات، وكذلك طبعا عدم التعرض للبنية التحتية التي أيضا تساعد في تقديم الخدمات، من بينها مثلا موارد المياه والكهرباء، بما يعني كل المسائل المعروفة في هذا الصدد. لا يجي في هذا الاتفاق من هذه الناحية، لأنها فقط نقلت بالحرف ما هو موجود أصلا في نصوص القانون الدولي. ولكن الملاحظة المهمة إنه هذه الاتفاقية لا تشير في البداية إلى مسؤولية، لأي مسؤولية قانونية للطرفين، يعني بخصوص الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة التي حدثت في خلال الحرب اللي امتدت من يوم 15 إلى تاريخ اليوم، يوم 15 الماضي أبريل إلى تاريخ اليوم يوم 12، ما يقارب الآن حوالي يعني نهاية الأسبوع الرابع اللي هو مقترب للشهر. لا توجد أي إشارة يعني تشير إلى مسؤولية الأطراف في الانتهاكات الجسيمة، سواء كان في عدد الضحايا اللي ماتوا بسبب القصف الجوي في الأحياء الأهلة بالسكان أو الناس اللي يعني أو المفقودين أو الناس اللي ماتوا نتيجة لأن المستشفيات كانت مغلقة، ما في مسؤول يعني إشارة لهذه المسؤولية أو هذه مشكلة خطيرة. جاءت الاتفاقية أيضا خالية من أي فقرات تؤكد طبيعة أو كيفية الالتزام يعني تنفيذ هذه النصوص هذه الاتفاقية في ظل غياب أي إشارة لأي آلية سواء كان آلية ثنائية بين طرفي الاتفاق أو أي طرف ثالث جهة محايدة، يعني زي مثلا الدولتين الراعيتين المملكة السعودية والولايات المتحدة لا تظهر يعني أي يعني إشارة في أنهم يتحملوا أي جزء من الالتزام بمراقبة وكيفية يعني تنفيذ والالتزام بهذه الاتفاقية. الإشارة أيضا لا توجد أبدا إلى الإجراءات العملية، الإجراءات والخطوات العملية اللي كان ممكن أن تكون واضحة وظاهرة في كيفية يعني تنفيذ مثل هذه الاتفاقية نفسها، وقف الإطلاق يعني تحديد المناطق والأعيان اللي لا يمكن التعرض لها، كذلك لا توجد يعني أي يعني إشارة لعملية إذا كان نتج عدم الالتزام بهذه الاتفاقية لا توجد أي إشارة إنه يعني التبعات لمثل هذه يعني لمثل هذه يعني الإخفاق أو التنصل أو الفشل أو التقاعس في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، لأنه المفترض في هذه الحالة أن تكون هناك إجراءات محددة وملموسة مشار إليها إنه أي طرف خالف الالتزام بهذه الاتفاقية سترتب على ذلك عقوبات مثلا أو أي يعني إجراءات معروفة في مثل الحالات. ده طبعا الإخفاقات كلها والإشارات اللي أنا شفت لها تنسجم بطبيعة إنه هذا الحرب اللي استمر لحوالي شهر الآن، الجهات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والإيجاد والبعثة الأممية تأخروا تأخير واضح لحد اليوم، يعني بعد شهر حتى مرور ثلاثة أشهر حتى نشوف مثل هذه الخطوات الخجولة اللي بنسميها هسه هنا اتفاقية، وهي ليست اتفاقية، هي فقط إشارة بين الطرفين إنه يعني هم ملتزمين بنصوص القانون الدولي وببروتوكولات الجنيف، وده طبعا تأثير حاصل لا يضيف للوضع في السودان أي شيء، للكارثة الإنسانية في السودان أي شيء. وأعتقد إنه غياب الجهات الدولية ذات الصلة بالموضوع لهم تأثير كبير يعني ما يجري في الأرض، وهذا مرتبط بمصالح هذه الدول، لأن هي أعتقد من المؤكد الآن إنه هذه الدول الجهات اللي أنا أشرت إليها ترتبط ارتباط وثيق بمصالح يعني مع طرفين، بمصالح حقيقية سياسية واقتصادية مع طرفي الصراع اللي هو مع بنسميهم المكون العسكري، يعني بالتالي ليست لديهم الجرأة في اتخاذ إجراءات بموجب نصوص القانون الدولي مثلا زي الفصل السابع اللي كان ممكن يتم الإشارة له من يعني في مثل هذه الأحوال، ولكن الأطراف تتجنب أبدا الإشارة يعني القانون الدولي من الجانب العقابي، وده طبعا مسألة يعني خطيرة لأنه ده فتح الباب زي ما أنا قلت ابتداء إنه ما في أي إشارة ل يعني مساءلة من ارتكبوا هذه الجرائم بموجب القانون الدولي اللي هي في الجرائم الثلاثة الجنائية الدولية اللي هو جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تتسم بها هذه الانتهاكات في السودان، تتجنب هذه الأطراف الإشارة لذلك وتكتفي بأن للأسف قالوا في مجلس الأمن وفي غيره وحتى في الإيجاد، وإنه فقط هذه مسألة داخلية بين السودانيين، وهذا خطأ كبير وغير يعني حقيقي، لأنه الجرائم الدولية الثلاثة يجب أن تعمل معها على أساس أنها ليست مسألة داخلية لأنها هي مرتبطة بحياة المواطنين والأبرياء اللي موجودين في مناطق النزاعات وهم عرضة لمثل هذه الجرائم الشنيعة. فما أعتقد أنه إذا كان هناك ما ممكن أن يشار إليه هو فقط إذا رأينا أعمال ملموسة في أنه شدة الصراع انخفض من يعني من تلقاء التغذية نفسهم، وهذا أمر مستبعد في نظري من قراءة الواقع على الأرض ما لم تكن هناك جهة يعني محايدة ودولية ذات قدرة وأيضا ذات تأثير بأنه تلوح للطرفين مغبة السير والاستمرار في هذه الانتهاكات وما سوف يترتب على ذلك من مساءلتهم بموجب القانون الدولي.
أستاذ، يعني الكثير من السودانيين كان يتوقع ويمني النفس بأنه هذه المفاوضات تفضي لاتفاق لوقف إطلاق النار، هذا ما لم ينص عليه اتفاق المبادئ بصورة واضحة. هل تعتقد أنه نتيجة لتعنّد الطرفين أو عدم التقائهم في نقاط محددة هي التي أدت لأنه هذه الاتفاقية تخرج بشكلها الحالي، بل هم ذاتهم أشاروا لأنه تعتبر هي يعني بداية والتفاوض حيستمر وصولا لوقف إطلاق النار؟
السبب الرئيسي مش التعنق بتاعه، السبب الرئيسي هو زي ما نسميه اللي هو مصالح الأطراف. يعني الآن نشوف دولتين الرعايتين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، السبب لذلك أنه كان في اجتماع في سبابة وكان في حشد كبير جدا من الجهات دول ومنظمات، ولكنها أيضا فشلت في أن تصل لأي خطوة حتى يمكن إعلانها. ده كله سببه لأن هذه الأطراف تتجنب أبدا تحميل الطرفين مغبة أو نتائج ما وصلت إليه الأوضاع في بلاد، وده سبب طبيعي لأن هذه الأطراف هي التي لعبت الدور الرئيسي في وصول الوضع في السودان إلى مرحلة التفجر. ظلنا نكرر إنه الجهات الداعمة للعملية السياسية ابتداء ما سمي ب يعني سمي مثلا بالآلية الثلاثية، ومن بينها يعني مكتب المبعوث الخاص للأمين العام بيرتيس والإيجاد والاتحاد الإفريقي لعبوا دور سلبي. ثم جاءت الأدوار الثانية، الدور بتاع الترويكا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج، وجاءت الأدوار السالبة أيضا من الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والمملكة المتحدة أيضا. هذه الدول لعبت دور في اتجاه أن تمشي تمضي العملية السياسية ابتداء من مقترحي الوثيقة الدستورية الأولى والوثيقة الدستورية الثانية اللي سموها إنه دي وثيقة دار المحامين، وبنوا عليها الاتفاقية الإطارية اللي كانت ماشية في اتجاه يعني كان ماشي في اتجاه أخير. يعني إذا نظرنا للمواقف المعلنة إنهم كانوا ماشيين يعلنوا حكومة من الإطاريين والطرف العسكري اللي هما القوات المسلحة والدعم السريع، رغم اضطراب أعداد كبيرة جدا من السودانيين من قوى سياسية من منظمات مجتمع مدني إنه ما بني على باطل فهو باطل. المجلس العسكري في ذلك الوقت ولا الآن هو مجلس انقلابي لا سند له في دستور ولا في القانون. الطرف الثاني اللي هو مجموعة الاتفاق الإطاري من الأحزاب السياسية والقوى السياسية ما كان عندهم أي تصويت من الشعب، لأنه قلنا التصويت ممكن الحصول عليه إذا كان عندك مجلس تشريعي. في ظل عدم الإشارة لمسؤولية هذه الأطراف بيحتفظوا ربما بنوايا بأنه هذه الأطراف يمكن استخدامهم في الفترة الجاية إذا كان لم تتم محاسبتهم، طبعا لأنه إذا كان في محاسبة حتم يعني معاقبتهم، وربما في بعض الأحيان القانون يعني يشترط إنه شاغلي المواقع العامة يجب ألا يكونوا تم إدانتهم أو مشاركتهم في جرائم بينها، مثل هذه الجرائم زي الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. هذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي هذه الأطراف، وهي غير، أنا في رأيي هذه الأطراف الإقليمية والدولية اللي أنا أشوفها اليوم غير مؤهلين بالإطلاق في لعب أي دور جديد في السودان على المستوى السياسي، ربما في المستوى المستويات تقديم الإغاثات والضغط على الأطراف في وقت الحرب ربما، وتقديم الإغاثات وفتح الممرات ربما، لكن أي عملية سياسية في مستقبل السودان هم غير مؤهلين ولم يكونوا مقبولين بأي حال أحوال من شعب السودان.
أستاذ صالح محمود، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة، شكرا لك.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
حسيت الحاكة الماضية، تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد، واستبداد الله لا عاد، عهد فساد. استبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي، بإخلاصي للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، فيها نتناول الأوضاع بمدينة عطبرة بعد أن استقبلت عدد كبير من المواطنين الذين فروا من الخرطوم بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. نلتقي فيها بالأستاذة نجود الشلالي، تعكس لنا الوضع من جميع النواحي في مدينة عطبرة، وخصوصا أوضاع الفارين من الخرطوم إليها، فنستمع لنجود الشلالي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم، أنا نجود الشلالي من ولاية نهر النيل مدينة عطبرة، في تقرير حول الأوضاع بعد الحرب التي اندلعت ما بين القوات المسلحة وميليشيا الجنجويد في الفترة التي تكاد تتجاوز الشهر بقليل، التي بدأت أحداثها في مدينة ميروي في الولاية الشمالية بشمال السودان، ثم سرعان ما انتقلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن على المناطق القربية في ولايات دارفور. الوضع في مدينة عطبرة الوصف الحي للمدينة الآن، تتوافد مجموعات كبيرة جدا الناجين من نار من نيران الحروب في الخرطوم. الآن في مجموعات كبيرة بيتم تفويج عبر كل الوسائل المتاحة في عمليات دخول كبيرة جدا لمدينة عطبرة، لكن الوضع في مدينة عطبرة يختلف قليلا من بقية المدن السودانية، وذلك أن هناك ارتباط وثيق جدا ما بين جزء كبير من سكان ولاية الخرطوم و مدينة عطبرة، وذلك بأن جزء كبير من سكان مدينة عطبرة هم استقروا بالعاصمة، وذلك لظروف العمل والتعليم. بمعنى أن مدينة عطبرة ليس بها خيام للاجئين، أنه حوالي 50% أو يزيد قليل هم رجعوا لمنازلهم الكبيرة ولأسرهم الممتدة، والقليل اللي لجأ إلى مدينة عطبرة أو قصد مدينة عطبرة هو الآن في ضيافة أهل مدينة عطبرة، سواء كان على مستوى البيوت أو المنازل أو الزوي في الأحياء. تم فتح كل الزوايا في الأحياء والأندية والمدارس اللي ما قاعدة تعمل الآن أو التي تمت فيها العطلة المدرسية لبعض الفصول. كل المدينة في حالة استنفار وفي حالة استقبال لضيوف المدينة. أيضا تم فتح كل المنازل غير المأهولة، مباني أحياء السكة حديد لضيوف المدينة الناجين من نيران الحروب. أو على اتجاه ثاني، أيضا هناك انعكاسات اقتصادية على مستوى المدينة، هناك تكدس كبير للسلع، هناك ضعف في الشراء، انعدام للسيولة أو الكاش على مستوى المدينة. حتى التجار الكبار على مستوى المدينة هم بيشكوا من المسألة بتاعت انعدام الكاش. هناك إشكالات في الكهرباء الدفع المقدم، ظهور بعض تجار الأزمات اللي بيتعاملوا بالسوق السوداء في كل السلع، وتحديدا مثلا ناخد نموذج اللي هي الكهرباء أو كهرباء الدفع المقدم الآن بتباع بالسوق السوداء. هناك شح في المواد البترولية أو الوقود أدى لارتفاع أسعار المواصلات، في حين أن حكومة الولاية أو والي الولاية أصدر قرارا للطوارئ فيما يقارب ال 15 يوم، وطلب من كل المواطنين إنه أن يبلغوا عن أي زيادة في أي سعر حتى على مستوى مواصلات المدينة الداخلية. إذا استمر الحال على هذا الحال حيكون في ضعف شديد في تدفق الخدمات الأساسية على هذه الأسر، وده هيضاعف المعاناة وهيظهر كثير من الأمراض اللي عندها علاقة بالتغذية الجيدة. بالكاد الآن سكان المدينة يتقاسمون المتاح لديهم وفق الكاش المتوفر في أيدي أغلب سكان المدينة، ومعروف إنه أغلب سكان مدينة عطبرة هم على مستوى اقتصادي قريب من بعضهم، باعتبار إنه مدينة عطبرة هي مدينة عمالية وهي مدينة مرتبطة بسكة حديد. في إشارة تانية في هذا الإطار، المؤسسات الحكومية إلى الآن لم يتم صرف المرتبات والاستحقاقات لها، وإلى الآن منحة العيد لم يتم صرفها، وحتى المرتب الشهر الفات هو اتصرف متأخر جدا، يمكن بعد حوالي 45 يوم حتى تم صرف المرتب الشهر السابق، والشهر المنصرم ده لم يتم صرف المرتبات حتى الآن، وأيضا لم يتم صرف المنحة لكل المؤسسات بما فيها المؤسسات المركزية أو المرتبطة بالمركز والهيئات. مثال نموذج حيلها هيئة سكك حديد السودان. الوضع ما حيستمر بهذه الشاكلة، في ظل إنه كل البنوك واقفة، إنه ما في سيولة في البنوك كثيرة بتكفي، ومع كده في ازدحام كبير، خدمة بنكك متوقفة تماما أو ضعيفة تماما. بالأمس أول أمس عند مروري بجوار بنك الخرطوم فرع مدينة عطبرة كان هناك ازدحام مبالغ فيه في ظل فح الكاش. كل البنك كان جوا ملان، بالإضافة لأنه كل الساحة والباحة التي حول البنك ومحكمة الأحوال الشخصية كان الناس يفترشون الأرض في انتظار الصف، ولكن أحيانا إلى أن تأتي نهاية الدوام بيكون ولا 5% من هؤلاء المنتظرين أو العالقين منتظرين الدخول للبنك حتى يتمكنوا أنه يسحبوا جزء من أموالهم عشان يسيروا أمورنا المعيشية أو الحياتية اليومية. انعدام السيولة والكاش أيضا انعكس على الأسواق، هناك تكدس للسلع، هناك بوار للسلع، وده صاحب في بعض الأحيان نموذج للخضر والفاكهة انخفضت أسعارهم في مقابل بعض الخدمات الأساسية الأخرى التي تباع بالسوق السوداء. حاليا الوضع لا بأس به، لكن القراءات تقول إن إذا هذه الحرب استمرت ربما لن تصمد مدينة عطبرة في مواجهة اقتصاد هذه الحرب اللعينة. الوضع الصحي، كان الجراحين في مستشفى عطبرة في حالة إضراب لبعض المطالب بعد كثير من المشاورات والجلسات، يفك الإضراب خلال اليوم لتعود لعودة الجراحين إلى عملهم. التأمين الصحي في حالة توقف تماما منذ فترة طويلة جدا على مستوى المستشفى الحكومي، خدمة التأمين الصحي متوقفة لأن هناك بعض الاستحقاقات لم يتم الوفاء بها، في حين أنه على مستوى المراكز الصحية هو يعمل ولكن بخدمة الكاش. هناك أزمة كبيرة في الأنسولين لمرضى السكر، وينحصر بيعه في بعض الصيدليات المحدودة جدا في ظل توقف خدمة التأمين الصحي على مستوى المستشفيات، ويباع بأسعار كبيرة جدا، نحن نرى أنها كبيرة جدا أو باهظة بالنسبة أو قياسا لأوضاع سكان المدينة التي يسكنها حوالي 70% من عمال السكة حديد. من الاتجاه الأمني هناك استقرار نوعا ما، ما في أي إشكالات أمنية حاليا إلا سوى بعض السرقات، وده كان في داخل المدينة. سيكون الوضع كارثيا خلال فترة بسيطة إذا لم يتم صرف المرتبات وإذا لم تتوقف هذه الحرب المفروضة على المواطنين السودانيين.
سمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حديث اليوم قدمناه لكم من راديو دبنجا حول أوضاع الفارين بسبب الحرب من مدينة الخرطوم إلى مدينة عطبران، وأشكر نجوت الشلالي وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حديث آخر. لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.